الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا الكتاب المختصر مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ودرس اليوم فيما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى وفي أحكام الجنائز. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كان يعود من مرض من أصحابه. كان عليه الصلاة والسلام يعود من مرض من أصحابه، يعني يزوره، يتفقده، يدعو له كما سيأتي بالتفاصيل، ينبه إلى ما يحتاجه إلى غير ذلك. فكان قريبا من أصحابه، يعني في صحتهم ومرضهم صلى الله عليه وسلم. زار سعد بن أبي وقاص، زار طلحة، وزار عددا من الصحابة الذين ألم بهم بعض المرض والجراح. قال رحمه الله تعالى: وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب. كان لديه صلى الله عليه وسلم، كما ورد هذا في الحديث الصحيح، غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فمرض هذا الغلام فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، عاده، زاره، أتى إليه في مكانه وجلس معه وكلمه ودعاه إلى الإسلام. وكان أبو هذا الغلام حاضرا وهو يهودي، فقال له: أسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يجده في آخر لحظة من حياته، فهي فرصة للغلام أن يعني يتحول إلى الخير، فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه كالذي يستشيره، فمن فضل الله على هذا الغلام أن سخر ويسر لوالده أن يرشده إلى الإجابة، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام فمات في مرضه هذا، فدخل الجنة بالتأكيد، يعني ما دام أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل سيئات بعد ذلك، فهذا من فضل الله عليه ومن بركات النبي صلى الله عليه وسلم. وزار عمه أبا طالب وهو كافر، حرصا منه على الخير له، ولكن قدر الله ومشيئته نفذت. قال لعمه: أسلم. معروفة القصة، أتى ولديه نفر من قريش وهو يحتضر، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها عند الله. كررها مرارا، فقال: أولئك جلوس السوء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ رسول الله يدعوه إلى الخير، وهؤلاء يحرضونه على البقاء على الشرك والشر. وأبى الله إلا أن ينفذ قدره، فمات أبو طالب على ملة الكفر. إذن كان عاد عليه الصلاة والسلام غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه يعني أبا طالب وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام، فأسلم اليهودي كما ذكرنا القصة في البخاري، ونفذ أمر الله في أبي طالب. وكان يدنو من المريض عليه الصلاة والسلام، يقرب منه، يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله عند مزاره. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، ونحن تبع له. إذن فنفعل مثل ما يفعل إذا اقتضى الأمر. طبعا ليس في كل الأحوال أنه لابد أن يقرب الزائر من رأس المريض، لا، على حسب الأحوال، ولكن الحرص على القرب من المريض وعلى سماع ما عنده وعلى إسماعه ما ينبغي أن يسمع، هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يجلس عند رأس المريض ويسأله عن حاله، فيقول: كيف تجدك؟ كما ورد في الرواية: كيف تجدك الآن أو اليوم؟ وكان يمسح بيده اليمنى على المريض، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام ومن بركاته صلى الله عليه وسلم، ومن يعني فضل الله على الناس أن جعل مثل هذا، أو جعل هذا الإنسان الذي ليس مثله من البشر أحد أن يكون في هذه الأمة لينال الخير منه حسا ومعنى. كان عليه الصلاة والسلام يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الحديث صحيح في الصحيحين، هذه رقية وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا في الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يقول هذا الخبر في الصحيحين، نعم في البخاري وفي مسلم هذا الخبر الذي فيه هذا الدعاء. يقول الشيخ: وهذا في الصحيحين، وهو الشيخ له رأي في مسألة في حديث 70 رجلا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أو 70 إنسانا. يقول: هذا الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ودعا بهذا الدعاء في الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول: وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 لا يرقون. ورد في الحديث الصحيح كما هو معروف قصة الحديث أنه يعني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب أو بغير حساب، وذكر أنهم الذين إيش لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، ووردت في بعض الروايات ولا يرقون. الشيخ يرد هذه الرواية هذه اللفظة يقول ولا يرقون، لا، الصحيح أنها لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. طبعا هذا الكلام في من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فمن صفاتهم أنهم لا يطلبون الرقية وإنما يتوكلون، وفي الحديث وعلى الله على ربهم يتوكلون. فهذا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بهذه الرقية وقال: اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، هذه رقية منه عليه الصلاة والسلام، وهذا فهو دليل على جوازها ومشروعيتها لأن فعله دليل على المشروعية. فدل هذا كما يقول الشيخ المصنف على أن لفظة لا يرقون في حديث 70 رجلا غير صحيحة، وإنما الصحيح لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. أما من يرقي ويعني يبذل ما عنده من الخير فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه قد ورد عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قدر أو من يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن ينفع أخاه فلينفعه، أن ينفع أخاه فلينفعه، لما ذكر أن أناسا يرقون من العقرب ونحوها، فقال: من قدر أو من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وفعل هو هذه الرقية. إذن فصحيح جواز الرقية من الراقي، طلبها ليس من يعني محرما لأنه نوع من الاستشفاء، هذه لابد أن نقف عندها يعني نبينها. طلب الرقية ممن يظن به أنه يعني يحسنها ويتقنها وأنه بإذن الله بحول الله تعالى يشفى المريض بسبب هذه الرقية، طلبها لا بأس به لا بأس به، لكنه طالبها لا يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم، قال الشيخ: وهو يعني كونه رواية ولا يرقون بل هو غلط من الراوي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما بالعيادة، يعني لا يخص يوما معينا، يوم الخميس الجمعة السبت الأحد كذا يعود فيه المريض، لا، إنما يعوده عند الحاجة وعندما تيسر له هو عليه الصلاة والسلام، وليس يوما مخصصا أو ساعة محددة لابد أن يزور فيها ويتهيأ الناس ويتهيأ هو، وكما يحصل في بعض لبعض الناس، لا، أمر على الطبيعة وعلى الفطرة وعلى حسب الحاجة. كان لم يكن من هديه أن يخص يوما بالعبادة ولا وقت بالعيادة دي ولا وقتا بها، يعني الساعة الفلانية العصر الظهر المغرب العشاء في الليل في النهار، لا، الوقت الذي يراه مناسبا ويأتي تلقائيا حسب الأحوال يذهب فيعود المريض، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا، في الليل أو النهار شرع لهم ذلك. هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل يعني يؤقت ويحدد ويتحرى يوما أو ليلة أو ساعة أو نهارا أو ليلا، لا، ومع ذلك أيضا شرع للأمة أنه يعني يجوز ويشرع بل تستحب الزيارة في أي وقت كان. هذا ورد في عند الإمام أحمد الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث له 70 أو بعث له 70 ألف ملك يصلون عليه أي ساعة من نهار كانت حتى يمسي أو من ليل كانت حتى يصبح. إذن سواء في الليل أو في النهار فالعيادة مطلوبة مرغب فيها مأجور عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يعود من الرمد وغيره. كان يعود المريض سواء يعني كان مرضه شديدا أو خفيفا. الرمد عادة الرمد يعني من الأمراض الخفيفة يأتي ويزول، الرمد الذي يأتي في العيون يعني خفيف. كان يزور إذا حصل لأحد من هذا كان يزور له، وكان يزور من غيره من جراح ثقيلة التي حصلت كجراح سعد بن أبي وقاص أو غيره، أو مرض شديد كطلحة بن البراء الأنصاري الذي توفي فيه إلى غير ذلك. فكان يزور في المرض الشديد وفي المرض الخفيف كالرمد. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول: اللهم اشفه. هذا أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في الزيارة، أنه كان إذا زار مريضا يضع يده على جبهته جبهة المريض ثم يمسح صدره المريض وبطنه يعني حسب الأحوال ويقول: اللهم اشفه. وهذا أيضا مطلوب من أهل الخير وأهل الفضل أهل الإيمان أهل العلم إذا زار مريضا أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يمسح وجهه أيضا وجه المريض، وإذا أيس عليه الصلاة والسلام من المريض كان المريض خلاص بحال احتضار، إذا أيس من المريض قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما ورد في ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا هديه هديه عليه الصلاة والسلام في الإنسان حال المرض في حال المرض. أما إذا توفي المريض أو الإنسان هذا، هنا تأتي أحكام الجنائز. عقد الشيخ فصلا لأحكام الجنائز قال رحمه الله تعالى: وكان هديه في الجنائز أكمل هدي مخالفا لهدي سائر الأمم مشتملا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. هذا جملة هديه في الجنائز. الجنائز كما تعلمون جنائز جمع جنازة، والجنازة تطلق على الميت وتطلق على الآلة التي يوضع عليها الميت وتسمى أيضا النعش. نعم، فالجنازة جنازة جمع جنازة والجنازة إما الميت وكذا كل الناس كما تعلمون ترون شيل الجنازة خذ الجنازة قرب الجنازة جاءت الجنازة إلى آخره، وتطلق على الميت وعلى النعش الذي توضع أو يوضع فيه الميت. كان هديه كما سمعتم، وتفصيل بعض ذلك قال: فكان من هديه عليه الصلاة والسلام عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال، عبودية الرب الإله على أكمل الأحوال، وتجهيز الميت إلى الله. طبعا عبودية الرب يعني سبحانه وتعالى في حال الموت عند الجنازة ما معناها؟ معناها التسليم لله ولقضاء الله وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون كما ذكر كان يقولها بلسانه، ويعني العمل على مرضات الله فيما ينبغي أو يجب للميت وما ينبغي أيضا أن يعمل لأهل الميت. يقول: فكان من هذه عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال، وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال من التكفين والتغسيل إلى آخر ما هو ذلك معروف. كان يقول: ومن وقوفه وأصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له، يعني الصلاة على الميت هو وأصحابه يقفون صفوفا يصلون على الميت ويستغفرون له. قال ثم يمشي بين يديه إلى أن يمشون أو يمشي هو وأصحابه يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته. كما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. طبعا من السنة والمستحب للإنسان وما له الأجر العظيم كما ورد في الحديث من صلى على جنازة فله قراط ومن صلى عليه ومشى معه إلى أن كذا فله قراطان، لكن هل يمشي قبلها أو بعدها؟ الحديث هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ابن عمر يقول ابن عمر نعم عبد الله بن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام جنازة، وإذا مشى خلفها فلا بأس، إذن سواء أمامها أو خلفها فهذا مطلوب. وطبعا الذي معها ويحملها لا شك أنه يعني يأخذ الأجر الكبير. ثم يمشي بين يديه يعني بين يدي الميت إلى أن يودعوه حفرته كما رأينا أو قرأنا الحديث، ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له الثبات. هذا ورد يعني أنه إذا دفن الميت يقفون على قبره ويسأله الثبات. ورد حديث فيه يعني بعض النظر أنه يعني بل ورد حديث مما استدل به صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لأخيكم يعني الثبات فإنه الآن يسأل. والشيخ يشير إلى أنه إلى الفعل صلى الله عليه وسلم يقول ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له الثبات. ورد ذلك في حديث أبي داود في باب الجنائز ومن حديث عثمان بن عفان والبيهقي ورد البيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، حديث مما يستدل به. ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره، يتعاهد الميت الذي يموت من أصحابه صلى الله عليه وسلم تعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له، وهذا ثابت في الحديث الصحيحة. وهو عندما نقول حده صلى الله عليه وسلم ونذكر أفعاله فهذا دليل على مشروعية ذلك الفعل، لأن سنته عليه الصلاة والسلام هي الدليل الثاني بعد كتاب الله، وسنته إما بالقول أو الفعل أو التقرير، فأفعاله سنة مشروعة يعمل بها بما عمله صلى الله عليه وسلم إن كان على الوجوب فواجبة وعلى الندب فمندوبة، وهذا ما ذكر بعضه واجب وبعضه مندوب. نعم، وفي هذا الكلام من الشيخ فيه دلالة على جواز بل مشروعية بل استحباب زيارة الميت زيارة الأموات. الزيارة للقبور للأموات، الزيارة المشروعة أن تزور القبور يعني ولو لم يكن لك فيها قريب، لكن هي قبور المسلمين فتزور المقابر. لماذا؟ لأمرين. تزور المقابر لأمرين، الأمر الأول العظة والاعتبار، فستجد الأمير والوزير والكبير وكذا والصغير وكذا إلى آخر كلهم بحفر متقاربة، هذا عظة وعبرة، وأنت يوما ما ستكون في مثل هذا المكان فهذا عبرة. من قسى قلبه وحس في قلبه قسوة تعلق بالدنيا أو يعني يأس في شيء من الأشياء أو كذا إلى آخره فليذهب للمقابر ليتعظ، ويعرف أن المآل هو هذا، حتى لو كان في لديه نوع من الكبر أو الخيلاء أو كذا إلى آخره يعني لعل ذلك يخف منه ويرجع إلى ما أمر الله به من التواضع والسير الحسن مع الناس. والأمر الثاني من الحكمة من زيارة القبور هو الدعاء لمن؟ للأموات، وهذا يعني هذا الدعاء ينفع الأموات بإذن الله تعالى وينفعك أنت، لأنك إذا دعوت لأخيك المسلم حيا أو ميتا هذه الدعوة خيرها سيذهب إليه ويعود إليك أيضا، يعود إليك مثله، فهما شيئان. لكن الشيء المحظور بزيارة القبور الأمر الذي الشركي البدعي الذي يزور من أجل والله يستغيث بفلان ويطلب العون من فلان الميت وميت لا يضر ولا ينفع، وأيضا أيضا المنهي عنه الزيارة من أجل النياحة والحزن والاستحداث واستذكار يعني الحزن في النفس، هذا أيضا لا يجوز. من أجل ذلك منعت زيارة النساء، يعني النساء منعنا من الزيارة، لأن زيارة القبور للنساء تثير الشجن وتثير الكذا وعواطفهم شديدة يعني مرهفة إلى آخره، فيخشى من أن يقع منهن شيء من المحرم من يعني النياحة ونحو ذلك. وإلا في الحديث عام، يعني نهيتكم عن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في الرواية فإنها تذكركم بالآخرة. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، زار عددا من أصحابه الذين توفوا قبله. ولما دفن عثمان بن مضعون، طبعا هو حضره يعني في حال مرضه وفي حال احتضاره، ولما احتضر وسجي قبله في رأسه على رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم لما دفن قال ضعوا حجرا على يعني على رأس القبر، يعني علامة على أخي أو على قبر أخي لأزوره. إذا فهذا فيه دلالة على يعني فعله صلى الله عليه وسلم جواز الزيارة، وفيه دلالة على جواز أن تعمل إشارة خفيفة على القبر، ما يعمل جسمه قبة وعلوم كثير، لا يرفع القبر. معروف عند أهل العلم أن القبر يرفع عن الأرض مقدار شبر حتى يعرف أنه قبر ويسنم، وإذا وضع عليه شيء من الشجر وكذا فهذا قد وضعه صلى الله عليه وسلم، وضع جريدتين وقال لعله ينفعهما ما لم يبسا. وإذا وضع عليه علامة من حجر أو نحوه كعلامة أن والله هذا قبر أبي أو قبر أخي أو قبر فلان إلى آخره، إذا جاء يزوره يسلم عليه بخصوصه ويدعو له بخصوصه ويدعو لسائر من حوله حتى تعم بركة هذا الساكن هنا. كل المصنف رحمه الله تعالى ثم يتعهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له. نعم. فأول ذلك طبعا الشيخ يلخص ما سبق ذكره، أول ذلك تعهده في مرضه وتذكيره الآخرة وأمره بالوصية، يعني إذا حضر أيضا ورأى أنهم في حالة يعني كذا يأمره بالوصية. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوصية الأحياء قبل غير المرضى، يعني أمر بالوصية كما ورد في حديث ابن عمر ما من مسلم يبيت ليلة إلا كتبت وصيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره يعني وهو يحتضر، من حضره أمره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، تكون آخر كلامه كما روى ذلك مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ورواه أبو داود والحاكم بسند حسن من حديث معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن أيضا قال الفقهاء التلقين المباشر يعني قد لا يستحسن، وإنما يعرض تعريض حتى تأتي الشهادة من الإنسان بطبيعته، لا يعني ربما يكون هو في حالة جزع إلى آخره، فنعوذ بالله صلى الله عليه وسلم يعني ربما يقول لا أو كذا إذا ألح عليه في هذا، ولكن يعرض. فهو أنت وأنت جالس تذكر الله لا إله إلا الله مع الذين عندك لا إله إلا الله، تذكر الحديث أيضا وكذا، لا توجهه إليه لكن يذكره لغيره حتى يسمع هو ويعرف ويتذكر، فلعل الله سبحانه وتعالى يلهمه إذا أراد به خيرا. ثم قال المصنف فيكون بحول الله تعالى من أهل الجنة. ثم نهى عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث من لطم الخدود ورفع الصوت وشق الجيوب إلى آخره، ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، والحمد لله على ما شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من تكريم الإنسان حيا وميتا، تكريمه حيا وميتا وإبعاد الشر عنه والأذى عنه. نحن نرى ونسمع في الأمم الأخرى أمور عجيبة، يحرقونه. تعلمون هذا؟ أكيد عرفتموه. من أيام أنا رأيت صدفة في إحدى وسائل الإعلام إلى آخره أموات أو ميت مجهز خالص، يجاء أهله إخوانهم وكذا والآخرين يجهزونه فيه أفران، يعني بدل القبور المحفورة فيه أفران جاهزة إلى آخره، فيأتون به ويدخلونه في الفرن ويولعون النار عليه يحرقونه. هذا يعني حكم الله وأمر الله سبحانه وتعالى، هذا تعذيب بأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعلهم يعذبونه بعذاب الدنيا أو بعذاب الدنيا، لأن النار هذه من نار الدنيا قبل عذاب الآخرة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن كرم المسلم حيا وميتا، الميت يغسل ويكفن ويطيب ويجهز كما يجهز العرس، ثم يوضع في قبره متجها أو موجها به إلى الجهة التي كان يصلي فيها، يعني مهيأ لإن شاء الله بحول إن شاء الله، هذه دعاء بحول الله تعالى وقوته ومشيئته ورحمته ولطفه بعباده، أنه منتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، ومن دار العذاب والفتن إلى دار السلامة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن وحال المؤمنين مع بعضهم أحيانا وأمواتا من هديه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وسنى، يعني عليه الصلاة والسلام، وسنى الخشوع للميت، أو عفوا هو موجود في الأصل للميت وهو صحيح، وسنى الخشوع للموت، سن الخشوع للموت يعني احترام الموت، ان الموت له. لهذا لما مرت به جنازه عليه الصلاه والسلام، وكانت جنازه يهودي، قام وقف عليه الصلاه والسلام فقيل له يا رسول الله انه يهودي، قال ان للموت رهبه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذن فيه يعني موقف المسلم من الموت، وهو حق أنه يعني يقف منه موقف الخاشع العالم بأنه لا بد أن يصيبه، لا بد أن يلحقه ما من نفس إلا كل نفس ذائقة الموت، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني ورد في الأثر إن في الموت لعظة، إن في الموت لعظة، سن الخشوع للموت. وأيضا وسنى يعني بفعل صلى الله عليه وسلم البكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعله ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. أمر يعني هذه جزئية من جزئيات الشرع والدين الإسلامي، وهي يعني الاستجابة للعاطفة الإنسانية والفطرة الإنسانية. العاطفة الإنسانية والفطرة الإنسانية تتأثر بما يفرحها وتتأثر بما يحزنها. فالله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ على الحزن وعلى البكاء وعلى يعني إذا حلت بالإنسان مصيبة، وبخاصة مصيبة الموت، لا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ على المبالغة في ذلك وعلى تجاوز الحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو عند ربه سبحانه وتعالى، ومن هو في الإيمان بأمر الله وقضاء الله وقدره، بكى لما رأى ابنه ينازع وحزن وسقطت دمعته، وقيل له ما هذا يا رسول الله، بعض الصحابة ما هذا يا رسول الله، يعني مستغربين النبي المتوكل على الله حق توكله، يعني الذي يرضى وهو معلوم أنه راضي بقضاء الله وقدره في كل حال إلى آخره، الصحابة يسألون. قال رحمة أنزلها الله أو جعلها الله في قلب عبده. وقال عندما فعل ذلك يعني إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وكما سمعتم إذا حصلت المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فسن البكاء سنه يعني من شرعه وطريقته، يعني يحصل إذا حصل البكاء المشروع فهذا مشروع، يعني من فعله أو اتباعا أو يعني من هديه عليه الصلاة والسلام، وليس مخالفا لسنته لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك البكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب أو حزن القلب، هذا أمر في القلب لا يملكه الإنسان، لكن لا تتمادى فيه،
المنهي عنه أن يتمادى فيه ويطيعه وكذا ويعمل ويعمل أن الشيطان الذي لا يحزن القلب نعم، ولكن يضبطه بالغابط الإيمان بالقضاء والقدر واتباع الهدي النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني إذا تكلم في هذه الحالة إنما يقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى، آمنت بالله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى آخر ما هنا ما يقال مثل هذه الأحوال. وسنة بل سن عليه الصلاة والسلام لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عند ذلك. طبعا هذا لم يكن منافيا كما قلنا لما يحصل من الحزن الذي يعني عبر عنه صلى الله عليه وسلم. كان من هديه عليه الصلاة والسلام في الجنائز الإسراع بتجهيز الميت، الإسراع بتجهيز الميت وعدم تأخيره، وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه بثياب أو ثياب البياض، ثم يؤتى به صلى الله عليه وسلم إليه ليصلي عليه، فيصلي عليه بعد أن كان يدعو له عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى أصحابه أن ذلك يشق عليه فكانوا يجهزون ميتهم ثم يحملونه إليه فيصلي عليه خارج المسجد، ربما كان أحيانا يصلي عليه في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد فيه يعني في المسجد. إذن هنا من الأحكام أولا من هدي النبي وفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان في أول الأمر كان إذا سمع عن مريض من أصحابه في المدينة، وهي مدينة المدينة معلومة يومئذ محدودة محصورة والعدد فيها معلوم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا علم مريضا من أصحابه يذهب يعوده ويحضره ويعني يدعو له ويلقنه ويعمل ما يجب أن يعمل معه كمريض، فإذا حضرت هذا المريض الوفاة أيضا يعني حضر وفاته عليه الصلاة والسلام وحضر تجهيزه تكفينه كذا إلى آخره ثم يصلي عليه. كان يفعل ذلك مع كل من يعلم أنه مريض حتى ينتهي أجله إذا انتهى أجله، لكن وجد الصحابة أن هذا مع كل مريض وكل متوفى يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول الله نحن نتولى أمر موتانا، هم الذين طبعا هو يعوده ويزوره وكذا، لكن أن يحضر حال وفاته ويحضر غسله وتكفينه وتجهيزه هذا فيه صعوبة عليه عليه الصلاة والسلام مشقة. فقال الصحابة نحن نتولى أمر موتانا، نغسلهم نكفنهم نجهزهم ونأتي بهم لتصلي عليه، فكان يفعل ذلك فيما بعد. وكان يصلي على الجنازة خارج المسجد، هذا حكم الأحكام. الشيخ يقول كان يصلي يعني قارب صلاته على الجنازة خارج المسجد وليس في المسجد، ولكن أيضا حصل أنه صلى على جنازة في المسجد، وصلنا على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، بل إن الصحابة من بعده وهم وهذا جمع اجتماع منهم أنهم كانوا يصلون على الجنائز في المسجد، أبو بكر وعمر وغيرهما صلي عليهم في المسجد، أليس كذلك؟ نعم. إذن فالصلاة على الجنازة إن أمكن أن يصلى عليها خارج المسجد فهذا هو المشروع الأكثر الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمكن أو أراد الناس أن يجتمعوا في المسجد لكبره لسهولة الأمر فيه لكذا فيصلون على الجنازة في المسجد، هذا جائز وهذا جائز كله مشروع من هديه صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام كان من هديه تغطية وجه الميت إذا مات وتغطية بدنه وتغميض عينيه كما فعل بأبي سلمة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، تغطية وجه الميت وبدنه وتغميض عينيه، هذه أمور تعمل في يعني من حضر يعني مسلما يحتضر وتوفي عنده ينبغي له أن يفعل ذلك، يعني يغمض عينيه يغمض فمه حتى لا يعني يبقى على حالة غير يعني سوية في حال تنزع روحه وهو في يعني شاخص العينين أو كذا، تغمض عينيه ويضم فمه يمسح على وجهه يهيئه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك مع أبي سلمة رضي الله عنه عندما توفي في حال وفاته. نعم. وربما كان يقبل الميت، يعني يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى عليه الصلاة والسلام. وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة. هذا أيضا من سنن الغسل. هو لو غسل ولو مرة واحدة غسلة نظيفة وبماء كراحل، يعني غسل غسلة نظيفة وبماء يعني وشمل جسمه أجزأ، كما أنك لو توضأت وضوءا مرة مرة وأصبحت الوضوء أجزأ، فهذا الحد القدر الواجب. لكن المشروع والأفضل أن يغسله ثلاثا، أن يكرر غسله ثلاثا، فإن احتاج إلى أن يغسله أكثر زاد إلى ويكون وترا إلى السبع، بل إذا احتاج أن يغسله أكثر فليغسله حتى ينقطع ما يجب أن يزول عنه من النجاسة من الفضلات وكذا، لأنه قد يكون أحيانا مستسل البطن أو مستسل البول أو كذا إلى آخره فيحتاج. فإن كثر وعجز عن يعني كرر وصل إلى السبع وما يزال فيه كذا، حد يلف لفافة على الموضع كذا حتى يمنع خروج الجسم. قالوا أهل الفقهاء يقولون في حال الغسل الأولى والثانية وكذا أنه يضغط على بطنه أو كذا حتى يزول ما يمكن أن يخرج بعد الغسل، فإذا تيقن زوال ما يمكن أن يكون نجسا في الثياب وكذا انتهى وختمه بالغسل الأخيرة ووضع المسك أو الكافور ووطي. وإن استرسل أو كان الجرح ينزف، كان الجرح ينزف وما هكذا، عندئذ يلف عليه لفافة بعد أن يغسله ويتيقن الغسل، يلف عليه لفافة حتى تمنع ما يخرج منه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغسل الشهيد، لا يغسل الشهيد قتيل المعركة، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم، كما ورد في حديث شهداء أحد لم يغسلوا وإنما نزع الجلود والحديد ولم يكفنوا وإنما كفنوا أو كفنوا يعني دفنوا في ثيابهم التي كانوا عليها، نزع ما كان عليهم من السلاح يعني من الدروع والحديد والجلود إلى آخره وبقي ما عليهم من الثياب. وهذا في شهيد المعركة وليس في كل شهيد، طبعا الشهداء كثر صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل شهيد المعركة قال إذن فالشهداء في أمتي قليل، المطعون شهيد وكذا شهيد، وذكر عدد من الشهداء. الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه يبعث وجرحه ينزف اللون لون الدم والطعم والريح ريح المسك، أما غيره فلا بد من غسله. شيء ثاني قال الشيخ ولم يصلي عليهم يعني على الشهداء شهداء المعركة. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الصلاة على الشهيد، هل يصلى على شهيد المعركة؟ طبعا الشهيد غير شهيد المعركة بلا خلاف يصلى عليه، لكن شهيد المعركة هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ حصل فيه خلاف بين أهل العلم بسبب اختلاف الروايات في شهداء أحد. وردت الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، وردت أحاديث صحيحة، ووردت أحاديث صحيحة أنه صلى عليهم يعني صلى عليهم، فلوجود تعارض هذه الأحاديث حصل الاختلاف بين أهل العلم. الشيخ رضي الله عنه ورحمه الله ورحمنا وإياه يعني يذكر هذا ويقول لم يصلي عليهم يعني على شهداء على الشهداء، هذا كان من هدي، لكن ورد في الحديث أنه صلى على شهداء، ورد أنه لم يصلي، وكأن الشيخ ابن القيم يرجح الأحاديث التي ذكرت أنه لم يصلي عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يغسل المحرم بماء وسدر، كما في قصة الأعرابي أو ذاك الذي حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته دابته فقال يعني غسلوه و كفنوه أو ولا تغطوا رأسه، يعني بثيابه ولا تغطوا رأسه، ويغسل بماء وسدر، غسله بماء وسدر، ويكفن في إحرامه في ثوبه الذي أحرم به كما ورد في الحديث الصحيح. وأيضا ورد نهي عن تطيبه وتغطية رأسه. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، طبعا في البياض إن أمكن، ونهى عن المغالاة في الكفن كما ورد في الحديث، يعني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المغالاة في الكفن وقال هو سرعان ما يتلف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سرعان ما إنه كان إنه يسلب سريعا، يسلب سريعا كفن قطن وكذا إلى آخره في التراب أيام ثم تأكله الأرض. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب، يشير إلى قصة مصعب ابن عمير الذي يعني استشهد أو قتل أو مات، يعني كما فعل مصعب بن عمير عندما قتل في أحد، فلم يوجد له شيء يكفن به إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه ظهرت رجلاه وقدماه وكذا، فقال ضعوا على أول جسده واجعلوا على رجليه أو قدميه أو ساقيه أو قدميه الأدثر، يعني نوع من النبات، فأنا قطع على رأسي وجعل على رجليه شيئا من العشب. يقول المصنف: وكان إذا قدم إليه ميت سأل هل عليه دين، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصل عليه، وأمر أصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته. مسألة هذه عند الفقهاء مبحوثة فيها يعني تفاصيل. أولا في هذه المسألة، طبعا هذا شيء أمر أكيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا جاءه ميت ليصلي عليه سأل هل عليه دين، فإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين توقف وقال لهم صلوا، هو لم يصلي عليه وأمر الصحابة أن يصلي عليه. وقصة أبي قتادة معروفة، جاء بشخص قال عليه دين، قال عليه درهمان أو ديناران درهمان، فتوقف عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، فقال أبو قتادة: أنا أتحملها يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يسأل أبا قتادة ويكرر عليه كل ما يريده: ما صنعت الدرهمان. دليل على أهمية الدين وعظيم خطره، وأنه يحول بين الإنسان وبين دخول الجنة كما ورد في الحديث، كما هو معلق بدينه. ونحن في هذا الزمان خاصة، في هذا الزمان نستهين بالدين استهانة عظيمة. ما من أحد، أظن ربما يعني لو عممت قد يكون تعميم صحيح، ما من أحد إن الآن من الناس إلا وهو مدين، ما من أحد في الغالب، قل في الغالب لا أغلب الناس، إلا وهو مدين، إما دين حاجة صحيحة وإما دين كماليات، وأكثر يعني ديون الناس الآن بالكماليات، وبعض الناس يسول لهم الشيطان وهذا إلى آخره، يقول لك لا هذه ليست كمالية أنا أريد كذا. هو يعني مثلا هو ساكن في بيت، مثلا في بيت معقول كذا، فيه حجر أو حجرتان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، أو أي تسكن أو تستر وتحمي نفسه وأولاده من البرد والحر وكذا وإلى آخره، وله يعني دخل محدد إن كان موظفا براتب وظيفة، وإن كان يعني صاحب حرفة أو عمل إلى آخره، دخله محدود يغطي نفقات مصاريفه، مرتاح جيد ما عليه دين. تأتي وتطلب لنفسه على هذا التعبير، يقول والله البيت هذا صغير، ولا البيت هذا ما يصلح كذا، لا نروح نوسع البيت، ويروح ويستدين، وإما يهد البيت ويبدأ ببناء من جديد، أو يشتري أرضه بالدين ويبني من جديد أو كذا، ويأخذ الحين في الاستدانة من هذا ومن ذاك، وقد يقع في الحرام أيضا فيستدين بربا، يعني أحيانا كثير من الناس يفعل هذا مع الأسف، يعني فتتراكم عليه الديون بسبب شيء ليس ضروريا، ليس ضروري، لو اكتفى بما أعطاه الله نرتاح، لكن يجد يقول يعني يسول له نفسه ويحرضه بعض الناس وكذا، يقول لا ليش ما تسوي مثل فلان ولا مثل علان ولا مثل فلان. هذا هو الذي أوقع الناس في مشكلة الديون التي يشكون منها، وهي خطيرة وعظيمة على الإنسان. وكما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين حتى يقضى دينه. الحديث ورد في الأخير الشيخ ذكر هذا أنه لما فتح الله عليه الفتوحات ودخل كان بيت مال المسلمين فيه شيء مما يسد به كذا، كان إذا أتي بمن عليه دين يسد دينه ويترك يعني ماله لورثته، هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس على كل الأحوال ولا في كل الأشخاص ولا في كل يعني الحالات، لأنه الدين اللازم الذي يعني اضطر إليه المدينة اضطرارا هو الذي يمكن يعامل هذه المعاملة. أما الدين صح لنا تعبير من أجل الترفيه ومن التوسع في الدنيا ومن أجل كذا، هذا يتحمل هو يعني تبعته، يتحمل تبعته هو وليس يعني لا يكون مسؤولا عنه لا بيت مال المسلمين ولا غيره، هو مسؤول عن نفسه لأنه فرط، والمفرط أولى على ما يقوله العامة بالخسارة يعني. وهنا الخسارة عظيمة ليست سهلة، خسارة يخسر يعني يعلق نفسه بأمور كان هو في غنى عنها. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا أخذ في الصلاة عليه، إذا انتهى من التغسيل والتكفين وكذا إلى آخره ثم أخذ يصلى عليه صلى عليه، قال: فإذا أخذ في الصلاة عليه، إذا هذه صفة صلاة الجنازة، فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى، هذه الأربعة الخصال: كبر، حمد الله، أثنى على الله، ويعني وصلى، صلى يعني دعا، صلى يعني دعا، إذن هو الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، هذه هي يعني أركان الصلاة على الميت، هو الأصل فيها أو العنصر الأساس فيها هو الدعاء للميت. لكن يكبر، يقرأ الفاتحة، يصلي على يعني يدعو للميت. هنا وصلى هذه جملة في جملة أخرى لكنها موجودة في المعنى، هنا في كلام الشيخ قال: وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة، قرأ بالفاتحة. طبعا القراءة في صلاة الجنازة سرية، قراءة سرية، لكن ابن عباس رفع الصوت بها قليلا فسئل، قرأ بالفاتحة وجهر بها وقال: لتعلموا أنها سنة، يعني سنة طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ المصنف يقول: قال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله: لا تجب قراءتها بل هي سنة، بناء على هذا الأثر. وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما رواه عنه الشافعي والحاكم وابن الجارود وغيرهم، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة، يقرأها في نفسه سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم، هذه هي صلاة الجنازة كما أنكم يعني سلمتموها قبل قليل مع الإمام. روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عبادة بن الصامت، سأل عبادة بن الصامت عن صلاة الجنازة فقال: أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول، هذا شيء من الدعاء، تقول: اللهم إن عبدك فلان كان لا يشرك بك. طبعا هذا إذا كنت تعرفه وتراه يصلي وشهد أن لا إله إلا الله فتشهد له بما علم: إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. طبعا الصلاة على الميت المسلم تصلي على من تعرف ومن لا تعرف، شريطة أن يكون معلوما بإسلامه، من جاء به أنه مسلم وقيل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت لا تعرف عنه شيء لا خير ولا شر، لكن علمت أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم تعلم عنه بدعة مكفرة ولا شيئا يخرجه من الملة وجب عليك أن تصلي، وجب عليك على المجموع الموجودين أن يصلوا صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية. وهذا بعض الدعاء. نعم، اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. الشيخ سن يقول ومقصود الصلاة على الجنازة، مقصود الصلاة عليه هو الدعاء، ولذلك حفظ عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل من الدعاء ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ من دعائه، وذكر الشيخ بعض الدعاء من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا مما نقل في دعائي أو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ من دعائه أيضا، اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. إذن هذا مما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت. وعليك أن تدعو بما حفظت مما ذكر وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما يتيسر لك، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا، تدعو لنفسك لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، يعني ما تيسر من الدعاء، واجتهد في الدعاء، وادعو وأنت يعني حريص كما لو يكون لو كان الدعاء لنفسك، يعني أخلص الدعاء لأنك تطلب من ربك، تشفع عند ربك لأخيك المسلم أن يغفر الله له ويرحمه. صفة الصلاة مع القراءة والدعاء، كان يكبر أربع تكبيرات، هذا الشيخ يقول وكان يكبر أربع تكبيرات، وكان يكبر أربع تكبيرات، وصح عنه أنه كبر خمسة، وكان الصحابة يكبرون أربعا وخمسا وستا. يعني قال علقمة، وهو علقمة التابعي الكبير من التابعين في العراق في الكوفة، قلت لعبد الله يعني عبد الله بن مسعود، قلت لعبد الله إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا الشام فكبروا على ميت لهم خمسة، فقال عبد الله بن مسعود ليس على الميت في التكبير وقت، يعني ما في توقيت، ما في تحديد، أربع خمس سبع ست سبعة ليس فيه توقيت، ما كبر الإمام فإذا كبروا، ما كبر الإمام فإذا انصرف الإمام فانصرفوا. هذا الذي ورد والذي ذكر في عند أهل العلم، لكن الشيخ ابن الشيخ النووي إمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم يقول كان الصحابة يفعلون ذلك، يعني يكبرون أربعا وخمسا وستا وكذا إلى آخره، كان فيه هذا النوع الخلاف. ثم استقر الخلاف بعد ذلك على ما هو عليه اليوم، يعني أربع تكبيرات، أربع تكبيرات ثم السلام، أربع استقر وصار إجماعا. وابن عبد البر أيضا ينقل ذلك، حصل الإجماع بعد الاختلاف، حصل إجماع على أن التكبيرات أربع، في الأولى الفاتحة، في الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة الدعاء، ثم يكبر ويسلم. هذا الذي أجمع عليه أهل العلم بعد اختلافه. إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.